عزيزي المستمع، أنا في بداية الحلقة دي من غير أي مقدمات واقع في مشكلة، ببساطة لأن شخصية الحلقة بتاعتنا النهاردة شخصية كلها مشاكل. أيوة صدقني، كلها مشاكل. مش بس هي كلها مشاكل، وعملالنا احنا كمان مشاكل. أنا مش عايز أكون ببالغ لو قلتلك إن المشاكل بتاع الشخصية دي بتتعدى حدود الشخصية وبتتعدى حدود قصتها للتاريخ كله، لدرجة إن حتى اللاهوتيين بسبب الشخصية دي واقعين في مشكلة ما بين اختيار الله ومسؤولية الإنسان، ما بين الصراع اللي حاصل بين قلب أبوه وبين ذهنه، بين مظهر الشخصية وحقيقتها، بين قوته الجسدية وهشاشته المعنوية، بين رغبته وبين ندمه، بين الاستخفاف اللي عايش فيه وبين الثمن الفظيع اللي دفعه، بين الشخص الاجتماعي الناجح والشاطر والمعروف وبين الشخص الروحي المستبيح والزاني والهش، بين الصيد بمجهوده وبين البركة اللي من غير مجهود، بين البكورية والبركة، بين التوبة والندم، أو بلغة تاني بين الريجريت والريمورس، الندم على شيء يمكن معالجته والندم على شيء لمجرد الندم أو الحسرة، الشخصية اللي سببت صراع بين الأب والأم، الشخصية اللي عملت صراع بين نسلها ونسل أخوها، الشخص اللي كان وجوده بس في أي حتة لازم يجيب وراه صراع. أنا معرفش بصراحة بعد كل ده ممكن نسمي حلقتنا النهاردة إيه. اسمح لي وأنا آسف إن الكلمة شوية تعتبر درجة، ويمكن مش كل الناس هتتبسط من التسمية دي، لكن أنا سميته عيسو مشاكل. أيوة حقيقي، هو راجل بتاع مشاكل، راجل بتاع صراعات. في أي مكان هتيجي سيرته هتحس إنك قدام صراعات كبيرة جدا. الرجل اللي معنى اسمه أدوم أو أحمر، واللي بسبب حاجة لونها أحمر فقد بكوريته، واللي بسبب أكلها بعد كده فقد البركة كمان مش بس البكورية. النهاردة كلامنا عن عيسو، وهنتقابل بعد الفاصل هنحاول نحلل ونفهم إيه اللي بيدور حوالين الشخصية دي، وإيه الدروس العملية اللي ممكن نفهمها في الآخر من شخصية زي شخصية عيسو. هل عيسو موجود الأيام دي؟ هل عيسو ممكن يكون جزء من تركيبة شخصيتك وانت بتسمعني؟ دي الأسرار اللي الكتاب المقدس دايما متعود يفاجئنا بيها واحنا بنقرأ شخصية من الشخصيات المحورية، شخصية عيسو مشاكل، ونتقابل بعد الفاصل. تبدأ قصة عيسو من تكوين أصحاح 25، وعايز أقول إن الصراعات مش بتيجي مرة واحدة، الصراعات بيبقى لها جذور ربما تعود إلى ما قبل أن نولد. بيقول الكتاب المقدس في تكوين 25 وبالتحديد من آية 20: وكان إسحاق ابن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل الأرامي أخت لبان الأرامي من فدان أرام. مقدمة رسمية جدا، وإحنا عرفنا قصة زواج إسحاق من قبلها بأصحاح أو اتنين، لكن هنا يبدأ الكلام وكأنه بيسجل حدث تاريخي، وبيقول: وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا، فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته وتزاحم الولدان في بطنها، فقالت: إن كان هكذا فلماذا أنا؟ يعني تعبت جدا، فمضت لتسأل الرب، قال لها: في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. فلما كملت أيامها لتلد إذ في بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو. طبعا معنى كلمة عيسو أحمر، قلنا الكلام ده في المقدمة. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو، فدعي اسمه يعقوب. المقدمة دي بتقول ببساطة أن الله من البداية كان يتكلم بالبركة على الأصغر، لأنه بيقول بمنتهى الوضوح: كبير يستعبد لصغير. والله مش بيفرق ما بين الكبير والصغير، والله ما عندوش أي مشكلة أن يكون هناك كبير وصغير. يمكن أنت وأنت بتسمعني عزيزي المستمع تكون الابن الأكبر أو الابن الكبرى في البيت، لكن كان في مبدأ الله بيحاول يوصله عبر كل التاريخ، أن بكر الإنسان ليس هو قوة الإنسان. لأنه طبعا أي راجل لما بيتجوز وبينجب ولد ويكون ابنه البكر ولد، بيبقى الأب طول الوقت شاعر بالفخر بهذا الولد. وبالمناسبة ده كلام قاله يعقوب بعد كده على بكره، أنت بكري وقوتي، فضل العزة وفضل الرفعة. ومع هذا طبعا لو أنت تعرف بعد كده في الأحداث اللي جاية أن ابن يعقوب البكري اللي كان اسمه رؤوبين كان سبب مرارة ونكسة في حياة يعقوب. وكل أبكار العهد القديم بداية من قايين وبعد كده إسماعيل وبعد كده عيسو كان عندهم مشاكل تعبر بشكل أو بآخر أنه مش كل اللي احنا متخيلينه الأكبر والأعظم بيكون هو كده فعلا. بالعكس أحيانا بيكون الابن البكر هو الشخص اللي بيستولي على كل شيء ويتعامل مع كل البركات باستخفاف وباستحقاقية وكأنه يستحقها. وده انطبق انطباق شديد جدا على قصة عيسو. فعيسو مع أنه الأقوى والأجمل شكلا والابن البكري بحسب الولادة، لكننا نراه عندما يتقدم في الأيام كان رجل يعتمد على ذاته، على قدرته على الصيد، على قدرته حتى على عمل الأكل، وكان ينظر باستخفاف لأخوه يعقوب. وده يمكن اللي ادى فرصة ليعقوب بعد كده أن يستولي بمنتهى الهدوء على كل ما كان لعيسو أخوه البكري من بركات. طبعا لما تيجي تسألني وتقول لي هل الكلام ده له أي إسقاط لاهوتي في العهد الجديد؟ ربما يكون كلام بولس أن الترابي أولا ثم الروحاني يمكن يعبر بشكل أو بآخر عن إشارة أن الأول لا يكسب، لأن الأول هو الترابي، آدم الأول ترابا من الأرض، لكن الثاني يكسب. والثاني هنا إشارة للرب يسوع آدم الأخير، فمع أنه الترابي خسر لكن السماوي كسب المعركة. وطبعا ده كان هيبقى أفضل بكتير من أن الأول ينتصر على الثاني، لأنه ساعتها كان هيبقى في ظلم بين أن الثاني لم يأخذ الفرصة في ترتيبه وكمان لم يأخذ الفرصة في بركات الله ليه. والله هنا مش بيعلمنا أنه كفاية على الأول أنه الأول، لا، لكن الله بيقول إذا كنت أنت الأول فمن فضلك حاول تحترم هذه البركة والنعمة اللي أنا اديتها لك. ليس هناك شيء عندك على سبيل استحقاقك، ولكن كله على سبيل النعمة والبركة الإلهية. حتى في شعب إسرائيل كالابن اللي الرب قال عنه إسرائيل ابن البكر، كلام ده موجود في سفر هوشع في العهد القديم، استخف بالمسيح واستخف بالبركة. خوفي كله والدرس الأول إنك تستخف، لأنك في ترتيب يضمن لك التفوق ويضمن لك الأولوية. وده أول جزء في شخصية عيسو. بعد الفاصل هناخد صراع عيسو مع البركة والندم الأخير اللي حصل عليه عيسو، وتحذيرات من ربنا لكل واحد من اللي بيسمعوني إنه الله لا يحاب الوجوه، لكن كل ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. ورجعت بعد الفصل الأخير عزيزي المستمع علشان أتكلم معاك في الجزء الحساس جدا واللقطة الدراماتيكية الموجودة في سفر التكوين وأصحاح 27. تكوين أصحاح 27، إسحاق كان بدأ يكبر في السن وابتدت عينيه تضعف، ولأنه بيحب عيسو، لأن عيسو الابن الأقوى والوجود معاه بيضمن أن الأب ده هيفضل مسنود بابنه الكبير وابنه البكري، قرر إسحاق أنه يضع البركة في موضع التجارة. فيقول لعيسو روح اصطاد وهات صيد من الأكل بتاعك علشان آكل فتباركك نفسي قبل أن أموت. عيسو قبل اللقطة دي بفترة كان فقد البكورية. إيه بقى مصطلح البكورية والبركة؟ عشان نفهم لازم نفهم أن الابن البكر في العيلة كان من نصيبه حاجتين: البكورية على اعتبار أنه البكر، والبركة، ودي حاجة من الأب بتبقى روحية. البكورية تضمن أنه ياخد نصيب اتنين قد إخواته الأصغر منه. البكورية أمر يمكن التفاوض فيه، فده اللي حصل بالظبط لما عيسو باع حقه كبكر ليعقوب بعد ما كان في يوم من الأيام راجع من الحقل وطلب ياكل، ويعقوب قيده على البكورية. فيعقوب كده أخد وضع البكورية بمنتهى الرضا من عيسو. فضلت إيه؟ فضلت البركة. البركة أخطر من البكورية. ليه؟ لأن البركة ما ينفعش حد يتفاوض فيها. البركة بتعطى من الأب كنصيب روحي ونصيب اجتماعي لابنه في المستقبل. فممكن تكون فقدت البكورية، وده اللي عيسو كان عامل حسابه عليه، ولكن على الأقل تأخذ البركة. وبركة الأب تضمن أنه اللي فقده عيسو من ممتلكات مادية بسبب تنازله عن البكورية ليعقوب هيعوضه لما ياخد البركة الروحية من إسحاق. وهتقول لي طبعا هو ممكن كده عيسو بالشكل ده يكون فاهم صح. ليه؟ تنازل عن الحكاية المادية لكنه مش هيتنازل عن الناحية الروحية. للأسف الشديد هقول لك إن اللي بيتنازل عن الأمور الصغيرة بيضطر يتنازل عن الأمور الكبيرة، اللي بيتنازل عن حقه في البكورية بيتنازل بعد كده حتى لو بالخداع عن حقه في البركة. وهنا يعقوب المتنافس والمتعقب دايما كان واقف لعيسو بالمرصاد، في الخلفية تظهر أمه رفقة. رفقة كانت بتتحرك بدافع إن ده الصح، إن دي النبوة اللي خدتها وهما لسه في بطنها هما الاتنين، إن الكبير يستعبد للصغير. ولكن ندخل هنا في منطقة مهمة جدا، وهي إن الله كان يراقب الأحداث من بعد. ومع إن رفقة تصرفت غلط لما خلت يعقوب يخدع إسحاق، لكنه حتى بعد إسحاق ما اكتشف الخدعة وأن يعقوب قد أخذ البركة بعدما أخذ البكورية، إسحاق عاد إلى رشده وقال بكل قوة نعم ويكون مباركا على الكلام على يعقوب. وده بيقول ببساطة أن عيسو كان يتوقع في يوم من الأيام أنه بسبب صيد أو أكل أبوه بيحبه يقدر ينتصر في النهاية ويختطف البركة الروحية من أبوه. لكن بكل مرارة وبكل دموع وبكل ندم ابتدى عيسو يصرخ بعد فوات الأوان ويقول لأبوه الصرخة الخالدة، أليست لك بركة واحدة يا أبي؟ وكان رد إسحاق عليه للأسف مفيش أي بركات تاني. بنشوف مشهد ملتبس مليان بالألغاز مليان بالصدمات، ولا واحد فيهم صح. الحلقة الجاية هنتكلم عن هذه الدراما الأسرية البالغة الحساسية، وأختم معاك بالجزء المهم. كلمة مستبيح في النص العبري تأتي بمعنى بلا قدس، والشخص الذي بلا قدس حياته تعتبر كلها في الدار الخارجية بلغة خيمة الاجتماع. عيسو كان بلا قدس بلا مقدسات، والشخص الذي بلا قدس والشخص الذي كل همه في اللحظة الموجود فيها هو الشخص اللي بعد فترة سيكتشف أنه قد خسر كل شيء. عزيزي المستمع، في نهاية الحلقة اللي ما شفناش فيها من شخصية عيسو إلا كل قسوة وإلا كل صراع وصدام، يقف خلف هذا شخص لم يكن يهمه أي شيء روحي، كل ما كان يهمه كيف يتزوج، أن يصطاد، أن يصطحب 400 رجل معه في يوم من الأيام، كل همه كان في الدار الخارجية، في العلاقات الاجتماعية، في الشكل، في الصيد، في الأكل، ولكن كانت البركة الروحية مرذولة في عينيه. وده اللي أدى في النهاية أنه عندما أفاق أخيرا وطلب البركة الروحية كان الأوان قد فات.